بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل البرية أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سامحوا بدمعي في قتيل محرمي، صحائف قد سوتها بالمحارم. قتيل تعفى كل رزء ورزقه جديد على الأيام سام المعالم. قتيل بكاه المصطفى وابن عمي علي، وأجري من دمي دمع فاطم. وقل بقتيل قد بكته السماء دما عبيطا، فما شأن الدموع سواجمي إذا ما سقى الله البلاد فلا سقى معاهد كوفان بنوء المرازم. أتت كتبهم في طيهن كتائبون، وما رقمت إلا بسم الأراقم. أن اقدم إلينا يا ابن أكرم من مشى على قدم من عربها والأعاجم. فكم لك أنصار لدينا وشيعة، رجال كرام فوق خيل كرائمي. فودع مأمون الرسالة وامتطى متون المراسيل الهجان الرواسم، وجشمها نجد العراق تحفه مصاليت حرب من دؤابة هاشمي. قساورة يوم الكفاح رماحهم تكفلن أرزاق النسور القشاعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة الأولى من شهر محرم الحرام من السنة الهجرية عام 1418 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تجد في بلاد الإسلام وخاصة عند شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تقام هذه المآتم على قدم وساق. هذه المآتم هي في الحقيقة جامعة علمية تلقى فيها مناهج الإسلام على تلاميذها وعلى روادها، ذاك المنهج الذي استشهد فيه منه ولأجله أبو عبد الله الحسين عليه السلام. وأنا أحس بشرف أن أكون أمامكم في هذه الحسينية المباركة التي هي من أقدم الحسينيات في هذا البلد، وأدت دورها في خلال تقريبا قرن واحد رسالتها الإسلامية، رسالتها الحسينية، رسالتها لكل الأجيال من الشباب والشيوخ من الرجال والنساء. يشرفني أن أكون هذا العام أمامكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لأداء هذه الأمانة، هذه الأمانة التي ألقيت على عواتقنا هذا العام لنوصل صوت الإسلام، صوت القرآن الكريم، صوت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصوت مولانا الحسين وأخته زينب إلى جميع المتعطشين، إلى جميع العشاق في مشارق الأرض ومغاربها، لنقول لهم هذا هو الحسين، وهذا جد الحسين، وهذا منهاج الحسين. وأرجو إن شاء الله وبعونه سبحانه وتعالى أن نتمكن في خلال هذه الليالي 30 إلى آخر المحرم أن نتطرق إلى عدة مواضيع يحتاجها المجتمع، من أهمها المواضيع العقائدية، المواضيع الاجتماعية، كذلك ما يتصل بالمواعظ والإرشاد والنصائح، ما يتصل بتاريخ الأنبياء، ما يتصل بالقرآن الكريم وبحياة نبينا العظيم والتعريف بأئمتنا الأطهار وبيان رسالتهم المقدسة. ولذلك من هذه الليلة أنا أرجو إخواني وأخواتي في الداخل والخارج، أنا صدري مفتوح أمام كل اقتراح تقترحونه للتطرق في المواضيع التي تكون أهم وأوفر، إذا كانت هنالك أسئلة وأجوبة، إذا كانت هنالك حاجات تعرفون أن فيها المصلحة والأهمية أن يذاع على هذا المنبر، أرجو منكم أن تقدموا اقتراحاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إكمال هذه الرسالة. الآية الكريمة التي قدمتها إليكم أولا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات إلى آخر الآية. ما هي المناسبة في اختيار هذه الآية الكريمة في هذه الليلة بالذات؟
إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة تدل على حكمته وعلى عظيم صنعته، ولكن بالنسبة لخصوص هذه الحشرة الصغيرة، أعني بها النحل، نحل العسل، خصص لهذه الحشرة سورة كاملة، سورة النحل، بينما يأتي ذكر الدواب جاء ذكر الفيل، جاء ذكر النمل، جاء ذكر البعوض أو بعض الحيوانات الأخرى كالخيل والبغال والحمير، جاء في القرآن في عدة آيات، لكن هذه الحشرة بالذات خصها الله سبحانه وتعالى بسورة كاملة وعبر عنها تعبيرا لم يعبر عن بقية الدواب أو بقية الحشرات والحيوانات، حيث يقول وأوحى ربك إلى النحل. وفي خلال حديثنا عن هذه الآية سوف يتبين لكم أن هذه الحشرة مزولة بطاقة أكثر من بقية الحيوانات والحشرات. نحن نؤمن بأن كل دابة، صغار الدواب، كبار الدواب، حتى الأسماك في البحار والطيور في السماء، تتصل بقانون الهداية التكوينية العامة. يقول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذن في الحيوانات كلها، بل وحتى النباتات والأشجار والنجوم والكواكب والشموس والأقمار، كلها خاضعة لهذا القانون، قانون الهداية التكوينية، لا تتخلف عن واجباتها. يقول عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء، حتى الهواء والماء وحتى الرياح والأمطار، كل ذلك كلها خاضعة لقانون التكوين الإلهي، الهداية التكوينية. ولكن الله سبحانه وتعالى خصص هذه الحشرة بتعبير خاص، قال وأوحى ربك إلى النحل. العلماء السابقون درسوا حياة هذه النحلة وعرفوا عنها أشياء، ولكن علماء العصر الحديث قاموا بدراسة أعمق وأدق عن هذه النحلة، عن هذه الحشرة وعن مملكة النحل. قالوا إن مملكة النحل تخضع لنظام دقيق، مملكة النحل أو مدينة النحل التي يتراوح سكانها من 85,000 إلى 200,000 حشرة يجتمعون في مدينة واحدة. هذه المدينة تخضع لنظام دقيق، فهي مدينة نظيفة لا توجد فيها أي وساخة أو عفونة أو رائحة كريهة. ثم إن هنالك نظاما ملكيا يسيطر على هذه المدينة، في كل مدينة تكون ملكة أو عدة ملكات، هذه الملكة تقوم بدور الأم، الأم التي تلد صغارها، وجميع أفراد النحل الموجودين في هذه الملكة يعتبرون في هذه المملكة يعتبرون أطفالا لهذه الأم. هذه الأم تعيش حياة عجيبة، فهي محبوبة لدى أفراد شعبها ومحترمة إلى درجة أن كل فرد من أفراد النحل لا تولي ظهرها إلى هذه النملة، دائما يستقبلونها بوجوههم، حتى في حالة الخروج من النحلة. لاحظوا الأدب العجيب المسيطر على أفراد هذه المملكة، كيف يخضعون لنظام عجيب دقيق، نظام اجتماعي منظم. حتى عندما تريد النحلة أن تخرج لا تولي ظهرها إلى الملكة، فإنها تخرج القهقرة. حتى إذا خرجت من النحلة تغير مسيرها. هذه المدينة يأمر الله سبحانه وتعالى بطريق الوحي والإلهام. أولا نريد أن نعرف معنى الوحي، وأوحى ربك إلى النحل. شنو معنى الوحي؟ هل النحل يعتبر من الأنبياء حتى ينزل عليه الوحي؟ كلا. كلمة الوحي جاءت في القرآن في عدة معاني، منها الوحي إلى الأنبياء. وحي الأنبياء معروف، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. ذكر الله الوحي على نزول على الأنبياء، معظم الأنبياء، عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك عن غير الأنبياء كالأولياء مثل الحواريين، وأوحينا إلى الحواريين. حواريين كانوا أصحاب عيسى، ما كانوا أنبياء، لكن الله كان يوحي إليهم، يلهمهم، يجعل المعنى في قلوبهم. وأحيانا إلى أم موسى، يقول: وأوحينا إلى أم موسى. وأم موسى ما كانت نبية، ابنها كان نبيا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأحيانا يأتي الوحي إلى الحشرات مثل هذه الآية الكريمة: وأوحى ربك إلى النحل. أحيانا إلى الجمادات، إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى أن يقول يومئذ تحدث، يعني الأرض، الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى الله إلى الأرض: تكلمي، أخبري. ولكن ثبت أخيرا عند الدراسة الدقيقة أن هذه الحشرة الصغيرة تملك من الموهبة، من العقل، إذا صح أن نسميها عقل، من الموهبة أكثر من بقية الحيوانات. الحيوانات فيهم أذكياء مثل الكلاب، اليوم تستعمل الكلاب لمعرفة أشياء دقيقة لا يستطيع حتى البشر أن يصلوا إليها. كلاب البوليسية، كلاب الصيد، كلاب الحراسة، بعض الخيول تكون أذكياء، بعض القردة العليا تكون أذكياء، ولكن هذه الحشرة الصغيرة تتمتع بذكاء فوق ذكاء الحيوانات كلها، ذكاء عجيب. وأوحى ربك إلى النحل، هذه الحشرة تقوم بأعمالها العجيبة التي سوف نخبركم عنها، بعض أمورها العجيبة، كل ذلك ينطلق من مخها. يذكر الدكتور موريس ماترلينغ، عالم بلجيكي، كتب كتابا حول النحل، يقول إن مخ النحلة لا ترى بالعين المجردة إلا إذا خليتها تحت الميكروسكوب. هذا الموجود الصغير المتناهي في الصغر، مخ النحلة، لو ألقينا عليها الأضواء تحت المجهر، يقول هذا العالم إنها أعجب من مخ كل الحيوانات في تلافيفها وفي نتوءاتها وفي مراكز العمل ومراكز الذاكرة فيها. بعد مخ الإنسان يأتي مخ النحل، يقول هذا العالم البلجيكي. وهذا المخ الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة يقرر فيه أعمال هذه النحلة. هذه النحلة الصغيرة، يقول هذا العالم، كل نحلة في كل عمرها تنتج بمعدل 125 غرام من العسل، كل نحلة، وكل غرام من العسل، هذا العسل اللي تجدونه في الأسواق وتشربون منه، هذا حصيلة 400 رحلة. النحلة تطير 400 رحلة من خليتها إلى الأزهار، وتنقل الشهد ورحيق الأثمار إلى خليتها حتى تنتج غراما من النحل، غراما من العسل. يقول أيضا هذا العالم: أحصينا إحصاء دقيقا أن 70 إلى 80 ألف نحلة في طول عمرها تعمل حتى تنتج 60 كيلو من العسل. هذه بعض عجائب هذه الحشرة الناعمة. نحن الآن مزودون بعيون، عين الإنسان وكثير من الحيوانات مزود بعضلات. أنت حضرتك تستطيع أن تحرك عينك يمين يسار فوق تحت في عدة جهات، لكن هذه الحشرة ليست كذلك. هذه الحشرة في كل عين لها 3 عيون، في كل عين 7000 عين. 7000 عين في كل عين من عيونها، يعني مجموع عيونها 21 ألف عين في هذا المكان الناعم الصغير. ولهذه الحشرة قرن صغير أمام رأسها، مثل قرن الحيوان، مثل بقية أصحاب القرون، لكن قرن واحد. هذا القرن فيه 12 ألف شعرة ناعمة. هذه الشعرات الناعمة تقوم بعملية الرادار، تقوم أحيانا بما تقوم به الساتلايت، تجذب بعض الموجات، تقوم أحيانا بمعرفة الروائح والمسافات. أحيانا الطائرات المتقدمة مزودة بأجهزة حديثة، الطيار يقولك الآن إحنا على ارتفاع كذا من الأرض، قطعنا مسافة كذا ونصل إلى مسافة كذا، يبين حرارة الموجود داخل الطائرة خارج الطائرة، حرارة البلدان اللي خرجت منها. سبحان الله، هذه النحلة تستطيع بهذه الشعرات الناعمة أن تعرف معلومات أكثر مما تعرفها الطيارات اليوم، الطائرات الحديثة. كل ذلك بأمر الله عز وجل، وأوحى ربك إلى النحل. والإسلام والقرآن أمرنا بالتفكير في مظاهر القدرة الإلهية. يقول: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، فلينظر الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق دوابا وخلق السماوات وخلق الأراضين، ولله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ولكن هذه الحشرة الناعمة تقوم بخدمات إلى هذا البشر. يقول هذا العالم البلجيكي: إلى الآن توصلنا إلى وجود 4500 نوع من النحل الوحشي والأهلي، ولو فرض أن هذه الحشرة إذا انقرضت هذه النحلة، لو جاء يوم بالعالم لا يوجد فيه النحل، يقول لانقرض 100 ألف نوع من الثمار والأزهار والنباتات والبقول اللي عندنا، وبهذا تموت حضارتنا. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه النحلة: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. والعجيب أن هذه السورة سورة النحل سورة مكية، وفي مكة لا توجد كما تعلمون واد غير ذي زرع، وخاصة عند نزول القرآن ما كان هناك زرع ولا أشجار ولا أزهار ولا ثمار، وما كان أهل مكة يعرفون شيئا من عجائب الخلقة وعجائب هذه النحلة. نزلت هذه السورة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن الله تعالى كان يعلم أن القرآن سيبقى ويبقى حتى يتطور العلم، وحتى تزداد الاكتشافات، وحتى يصل البشر إلى أشياء ما كانت في صدر الإسلام، بل ستحدث في آخر الزمان. يقول الله عز وجل: سنريهم. السين في هذه الآية تدل على المستقبل، في المستقبل راح يرون البشر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فهذه النحلة مأمورة أمرا بالوحي وبالإلهام من الله سبحانه وتعالى أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني مما يبنون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يأمر الله تعالى أن هذه النحلة تأكل من الثمرات. الله تعالى زود كل نحلة بخرطوم صغير وبلسان صغير، تأتي فتجلس على الزهرة وتمتص رحيق الزهرة وتسمى بالشهد، المادة اللي يصنع منها العسل، ولا تنقلها إلى بطنها، أقصد إلى جهاز الهضمي، ولو القرآن يقول يخرج من بطونها، لكن هذه البطون يقول العلماء حويصلات صغيرة، كل حويصلة تقوم مقام مختبر كيماوي لصنع العسل، تنقلها إلى هذه الحويصلة الصغيرة فتأتي بها إلى بيوتها. والعجيب، والعجيب منذ ملايين السنين إلى الآن صناعة البيوت، اتخذي من الجبال بيوتا. هذه البيوت لو أراد المهندس أو أي طالب ذكي دارس هندسة لو أراد أن يبنيها أو يرسمها لابد أن يستعمل القلم والمسطرة والفرجار. هذه البيوت المسدسة ذوات الأضلاع الستة كل زواياها متساوية، أضلاعها متساوية من ملايين السنين إلى يومنا هذا. قالوا: ولماذا لا تبني النحل بيوتا دائرية مثلا أو بيوتا مربعة؟ قالوا: السبب في ذلك أنه لو أن العسل بنت بيوتها مستطيلة أو مربعة أو دائرية لضاعت كثير كثير من المسافات، ولكن الله سبحانه وتعالى علمها وألهمها حتى تبني بيوت على ستة أضلاع حتى كل المسافات تمتلئ ويستفاد منها. اتخذي من الجبال بيوتا، هذه البيوت مسدسة، بعضها تخزن فيها العسل، بعضها تخزن فيها الشمع، بعضها تجي الملكة تضع بيوضها في كل بيت بيت. الملكة في أوائل الربيع قبل الربيع تأتي إلى كل بيت بيت، وقبل مجيء الملكة، الملكة لها مستشارين أو لها حرس، هؤلاء الحرس يجون يفتشون البيوت حتى تكون نظيفة وتكون جامعة للشرائط. عند ذلك يرفعون التقرير إلى الملكة، تأتي الملكة كل يوم فتضع في كل بيت ما بين 3 إلى 7 بيوض وأحيانا إلى 25 بيضة بقدرة القادر. هذه البيضات لو جمعنا 1500 منها، 1500 بيضة يعادل وزنها وزن الملكة، لكن العجيب أن الملكة كل يوم تضع 3000 بيضة، يعني معادل وزنها مرتين تضع في هذه البيوت بيوضها. وعندما تكبر هذه البيوت هنالك خدم خاص يعتنون بهذه البيوت يربونها. سبحان الله، كأنما مدارس مجهزة أو معاهد خاصة. البيوض التي يراد منها في المستقبل أن تكون عاملات لها غذاء خاص، يربونها بتربية خاصة وغذاء خاص في المستقبل تصير ملكة، والتي تريد أن تكون عاملة لها غذاء خاص وتربية خاصة وتدريب خاص، تصبح في المستقبل عاملة. والتي تريد أن تكون ذكور لها غذاء خاص وتربية خاصة بقدرة قادر. إذا أرادت في كل صباح قبل طلوع الشمس، هنالك فرق استكشافية. هاي الفرق الاستكشافية تطلع من الخلايا قبل طلوع الشمس، تذهب وتفتش في خلال 3 دقائق خروجها ورجوعها، ما يطول أكثر من 3 دقائق، هذه ضابطيها العلماء. سبحان الله، في خلال هاي 3 دقائق هذه الفرق الاستكشافية تجمع معلومات، كم مليون أو كم مليار زهرة موجودة، هذه الزهرات أو الأزهار كم مقدار منها جديد وكم مقدار منها قديم وكم مقدار تحمل من الشهد. خلال 3 دقائق أكثر من 4000 من أعضاء الفرق الاستكشافية يجمعون المعلومات، يخلوها في مخيلتهم في ذاكرتهم، ثم يخرج العسل، ثم يخرج النحل 70,000 حسب المعلومات والعناوين. يبينون سبحان الله لزملائهم المسافة، لأن بعض أنواع النحل قوية تقطع مسافات أطول والضعيفة تقطع مسافات أقل. أيضا في خلال 3 دقائق كل هؤلاء يجمعون عصارة العسل ويأتون بها. يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. وإذا قدر لنا إن شاء الله في الليالي القادمة سوف نبين لكم أعاجيب أخرى عن حياة هذه الحشرة. ولهذه الآية المباركة تأويل ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن تأويل هذه الآية هم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، واتخاذهم البيوت تلك البيوت التي تلك البلدان وتلك القلوب التي فيها حب آل البيت ومعرفة آل البيت. اتخذي من الجبال، يقولون هم العرب، ومن الشجر، هم غير العرب من شيعتهم ومحبيهم ومما يعرشون من سائر الناس. الأئمة الأطهار وضع الله حبهم في هذه القلوب في هذه البيوت. وأما الشراب الذي يخرج منهم هي علومهم وآثارهم التي أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فهذا جانب من تأويل هذه الآية، وقد ذكرنا لكم جانبا من تفسير هذه الآية. وهذه الليلة الأولى من المحرم أريد أن أنتقل بكم إلى سيرة مولانا أبي عبد الله الحسين، لنعرف هذه المسيرة التي بدأها أبو عبد الله من المدينة إلى مكة وإلى العراق، كلها كانت خاضعة لنظام إلهي دقيق، كما كتب مولانا الحسين عليه السلام في وصيته لأخيه محمد ابن الحنفية، قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا صبرت حتى يقضي الله بيننا وبين القوم بالحق. الحسين عليه السلام نور، الحسين عليه الصلاة والسلام هداية، جعل الله حبه في بعض القلوب، وهذا الحب يجمعكم في هذه المجالس الحسينية والمدارس مدارس التوحيد والإيمان. وقبل أن أختم المجلس أذكر لكم حسب السنة المتبعة كل عام أحاديث ونصوصا عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة الأطهار فيما يتعلق بشخصية الحسين. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. روى الترمذي وهو من علماء المسلمين في صحيحه في كتابه المعروف بالصحيح بسنده عن أبي هريرة قال: أبو هريرة خرجنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وآله على بيت ابنته فاطمة. الإخوة اللي رايحين إلى المدينة المنورة يعرفون موضع بيت فاطمة وين، ومن فضل الله أن هذا البيت وباب البيت موجود كما كان. إذا دخلت من باب جبرائيل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ترى بيت فاطمة أمامك. قال أبو هريرة: خرجنا ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام بيت ابنته فاطمة إلى صبية يلعبون، ووجد فيما بينهم الحسين، والحسين يومئذ طفل صغير بأبي وأمي. فترك رسول الله أصحابه وأسرع إلى الحسين، وجعل الحسين يركض هنا وهناك ورسول الله يركض وراءه. منظر عاطفي، منظر كله حب. يقول أبو هريرة: إحنا الأصحاب وقفنا لننظر ماذا يفعل رسول الله. الطفل يركض ورسول الله يركض يركض، هو صاحب الهيبة والأدب الجم الأدب العظيم. قال: حتى أخذه رسول الله. الرسول أخذ الحسين فوضع يدا تحت حنكه ويدا تحت قفاه وقبله على شفتيه وقال كلمته المعروفة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد رسول الله أن يبين للأمة وللتاريخ أن للحسين رسالة مقدسة، ونحن شيعة بل والمسلمون كلهم نعتقد أن كل إمام، كل واحد من الأئمة المعصومين كان له دور خاص به قد أداه في نشر الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام، ولكن دور الحسين كان دورا عجيبا. كان رسول الله ربما يسجد في صلاة الجماعة فيأتي الحسين ويركب على ظهر جده، والرسول يطيل بالسجود ويطيل بالسجود لا يرفع رأسه حتى يكون الحسين قد نزل من نفسه. وفي يوم من الأيام أطال رسول الله سجدته، فقال بعض الأصحاب: يا رسول الله، أنسيت أم سهوت؟ قال: كلا، ما نسيت ولا سهوت، ولكن ابني كان ممتطيا ظهري، مشيرا إلى الحسين عليه السلام، ابني كان ممتطيا ظهري. تقول السيدة أم سلمة رضوان الله عليها زوجة رسول الله أم المؤمنين، تقول: جاءني رسول الله ذات يوم إلى منزلي وقال: يا أم سلمة، إني لم أنم البارحة فأريد أن أنام، فلا يدخلن علي أحد. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرتي لينام، وجلست بباب الحجرة لأمنع الناس حتى يرتاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أحس الحسين أن جده نائم في هذا البيت، فأقبل راكضا، أقبل من بعيد راكضا، فلم أملك أن أمنعه، طفل ما تلزم قدامه، أسرع ودخل الحجرة. قالت أم سلمة: وبعد ساعة دخلت على رسول الله لأنظر ماذا يفعل، هل هو نائم أو جالس. قالت: نظرت إلى الحسين، نظرت إلى رسول الله، وهو ممدود على قفاه نائم على ظهره، والحسين جالس على صدر جده، وفي يد رسول الله في كف رسول الله شيء يقلبه بأصبعه، ودموعه تجري على خديه. قلت: يا رسول الله مما تبكي؟ لا أبكى الله عينيك. قال: يا أم سلمة، إن هذا جبرائيل يخبرني بأن ابني هذا مقتول بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء، وقد جاءني بشيء من تربته التي يقتل فيها أو يقتل عليها، فخذيها يا أم سلمة وضعيها عندك في قارورة، فإذا رأيتيها صارت دما عبيطا فاعلمي أن ابني قد قتل. قالت أم سلمة: فأخذت ذلك التراب ووضعته معي في قارورة، وبعد أن خرج بطبيعة الحال قبل أن يخرج الحسين من المدينة، كثير من الناس اعترضوا ومنعوا ونصحوا، منهم السيدة أم سلمة. السيدة أم سلمة ذاك اليوم ممكن عمرها جاوز 60، جاءت وقفت في طريق الحسين، شوف التعبير، قالت: أي بني، أي بني، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقتل ابني هذا في أرض العراق بأرض يقال لها كربلاء، وقد أعطاني كفا من تربتك التي تقتل عليها، أنا محتفظ بها بالقارورة. فقال لها الحسين: يا أماه، وأنا والله أعلم ذلك، أظننت أنك تعلمين شيئا لا أعلمه أنا؟ كل شيء أدري، وأنا والله أعلم ذلك، وأعرف من يقتلني، وأعرف الموضع الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتل من أهل بيتي ومصرعهم ومصارع أصحابي وأنصاري. ثم قال: وإن شئت أريتك ذلك. الآن التلفزيون مقرب كل بعيد، أنا هنا أقرأ والإخوان والأخوات برا يشاهدونني، الستلايت يقوم بالعجائب، ولكن ذلك اليوم بالمعجزة الإلهية التي أعطاها للحسين، مد الحسين يده إلى جهة كربلاء فجعلت أم سلمة تنظر، قال لها: يا أماه، يا أم سلمة، هذه أرض كربلاء، شوفي، هذا موضع قبري، وهذا موضع مصرعي، وهذه مصارع أهل بيتي. والأعجب من هذا، مد الحسين يده وأخذ كفا من التراب أعطاها إلى أم سلمة، قال: يا أم سلمة، ضعي هذا التراب مع التراب الذي أعطاكها جدي رسول الله، فإذا صار الدم فاعلمي أني قد قتل. هذا جانب من جوانب حركة الحسين. وما بعث الله نبيا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى جميع الأنبياء والأوصياء بل وأتباعهم والمؤمنين الذين يتبعونهم، أخبرهم بشهادة الحسين. الحسين يوم ولادته يجي جبرائيل يهنئ رسول الله، ولكن يعزيه بشهادته، بشهادة الحسين. فكل شيء كان مكشوف، وسوف نبين إن شاء الله في الليالي القادمة لماذا الحسين بالذات، لماذا من بين الأئمة حمل هذه الرسالة، وما هو الأثر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة وفي هذا الدم الطاهر، سوف تعرفون إن شاء الله. وأنتم الآن عارفون أن الرسالة التي حملها الحسين وآل بيت الحسين حتى طفله الرضيع وأخواته وبناته حتى البنيات الصغيرات كانت والله رسالة مقدسة عطرة لا تزال تفعل فعلها في النفوس، لا في نفوس البشر حتى في السماوات والأراضين. تقول روايات العامة يذكر السيوطي، السيوطي عالم مصري، يذكر في كتابه تاريخ الخلفاء يقول لما قتل الحسين بكت السماء، السماء دما عبيطا 16 وترابا أحمر. ويروي السيوطي أيضا، هذا الكتاب موجود حتى في مكتبات الكويت تقدر تشوفه في تاريخ الخلفاء أيضا، لما قتل الحسين عليه السلام انكسفت الشمس حتى شوهدت الكواكب نهارا وزلزلت الأرض. هذا ما يذكره علماء السنة الثقات المعتمدون الكبار. وأما ما يذكره علماؤنا، أما ما يذكره مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقول أشهد، الإمام الصادق يشهد، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماوات والأرض وسكان الجبال والبحار والأنهار، فصلى الله عليك عدد ما في علم الله. الآن أريد أن أنقلكم مع الحسين كيف ذهب إلى زيارة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجدد به أحدا وليأخذ منه التعاليم. سبحان الله، إذا قرأت سيرة الحسين في مسيرته من مكة من المدينة إلى كربلاء تجد هاي العبارة عدة مرات، ممكن 5-6-10 مرات، إلى ليلة عاشوراء، إلى صبيحة عاشوراء، هاي العبارة جاية في كتب التاريخ والمقاتل، أن الحسين يقول جاءني جدي، أتاني جدي، أتاني جدي وقال لي بني افعل كذا افعل كذا. هاي العبارة تشوفوها في كتب المقاتل، راجعوا شوفوا. الحسين سلام الله عليه أقبل لوداع قبر جده وقال السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين ابن علي وابن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم قد ضيعوني وقهروني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ثم قام فصف قدميه وجعل يصلي إلى أن تعب ونام، وضع رأسه على القبر الشريف. فلما وضع رأسه على القبر جاءه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وعن يمينه 70,000 من الملائكة في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين يديه، حتى ضم الحسين إلى صدره وقبله بين عينيه وقال بني حسين اخرج فإني فكأني أراك عن قريب مرملا بدماك مذبوحا من قفاك بين عصابة من أمتي وقد استباحوا حريمك وذبحوا فطيمك، فطيم يعني الطفل، وقد استباحوا حريمك وذبحوا فطيمك وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر عن قلبي عفا، لبلاء أنقض الظهر وأوهل من كبايا، يا جداح
ضمني عندك يا جد في هذا الضريح.
لا بس أنت إن توصل أنينك إلى قبر أبي عبد الله.
ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحم الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. يا جداح صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذوق فيها هنيئا بلغة من برها، ها أنا مطرود رجس فاجر في برها، تارك بالرغم مني دار سكن الوالدين. جد صفو العيش من بعدك بالأقدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونجاء بافتجاع. يا حبيبي يا حسين ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزمين سابقين. ثم أخبره جده بالواقع، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها تاويا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. فقال الحسين: يا جدا خذني معك في قبرك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال: بني حسين، إن لك عند الله درجات لن تنالها إلا بالشهادة. يا بني، إن أباك وأمك وجدك وأخاك ينتظرون قدومك. قال: فلما أصبح الحسين عليه السلام ورجع إلى منزله وأخبر أهله وأهل بيته، ارتفع بكاؤهم، ولم يرد بيت في المدينة أكثر باك وباقي من ذلك اليوم. كل زيارة لا بد لها من أن ترد على أهلها، لقوله تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ثم ذهب الحسين إلى زيارة قبر أمه فاطمة الزهراء ودعها، وإلى قبر الحسن فودعه. وهؤلاء المظلومون أهل البيت رجعوا إلى زيارة الحسين، متى ردوا عليه الزيارة يا مؤمنين؟ في ليلة الحادي عشر من المحرم، عندما قطع الجمال أصبع أبي عبد الله، حضرت عنده أمه فاطمة، أرواحهم بطبيعة الحال، جده الرسول أبوه علي وأخوه الحسن هنا عليك. قالت: بني حسين، أمه الزهراء: بني حسين، قتلوك وما عرفوك، ومن شرب الماء منعوك، من الوالد يا حسين يا ابني، يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني،
دس عدني على ابني ارتح ابني من الوالده وتعبت برباك اخذني للقبر يا حسين ويا من الوالده والقلب لهفان ودور عزبني وين ما جاب يا ويلي على ابن المايا هات عطشان فاطم لو قلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله إلهنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه اغفر ذنوبنا يا الله اللهم استر عيوبنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا إخواني وأخواتي الحاضرين في مجلسنا هذا اللهم وفق ومتقبل منهم وبارك عليهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.